بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف المسألة السادسة، قال رحمه الله في المبسوط: المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الإيلاء، وفيه تردد. كلامنا في المدة المضروبة للإيلاء اللي هي الأربعة أشهر، وتسمى بالمدة المعينة اللي تكون بعد ترافع المرأة إلى الحاكم الشرعي وشكوى زوجها بأنه قد حلف على ترك وطئي على ترك وطئها. فالمرأة تظل من ترفع أمرها للحاكم الشرعي وتطالبه بماذا؟ بضرب المدة له لأجل العودة. نعم، وقع كلام عند الفقهاء، هذه المدة اللي تسمى بمدة التربص الأربعة أشهر من أين تحسب؟ هل تحسب من حين أول وقوع الإيلاء أو تحسب بعد الترافع إلى الحاكم الشرعي؟ والثمرة تظهر وين؟ تظهر بالفرق في المدة الزمنية، لأن إذا قلنا مدة التربص تحسب من أول الظهار، يعني أول ما يقول أو من أول مدة الإيلاء، يعني أول ما يقول والله لا وطأتك، يبدأ حساب مدة الأربعة أشهر. ولو قلنا بعد رفع إلى الحاكم الشرعي، لو فرضنا الآن هو أوقع الإيلاء وقال والله لا جامعتك، وبعد شهر المرأة رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، يكون حساب المدة بعد الترافع، وهذا يظهر لنا فرق شهر كامل في المدة الزمنية. هنا تظهر الثمرة. المحقق رحمه الله ينقل لنا رأي الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط أن المدة المضروبة للإيلاء وهي المدة المعينة الأربعة أشهر تحسب بعد الترافع، لا من حين الإيلاء، وهذا كما قلنا يظهر بالفرق الزماني، بعد الترافع إلى الحاكم الشرعي لا من حين وقوع الإيلاء. ولكن مع ذلك قال فيه تردد، فيه تردد. وجه التردد هذا وجود قولين. القول الأول هذا الذي ذكرناه، الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، أن المدة تضرب بعد الترافع إلى الحاكم الشرعي، هذا القول الأول، أن مدة الإيلاء تحسب وتضرب بعد الترافع إلى الحاكم الشرعي. هذا القول استند إلى رواية تسمى برواية العياشي، رواية العياشي. أحسنتم، هو هذا القول الأول، إن المدة المضروبة للإيلاء تحسب بعد الترافع للحاكم الشرعي، رواية العياشي عن العباس بن الهلال. عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ذكر لنا إن أجل الإيلاء أجل الإيلاء أربعة أشهر، بعدما يأتيان السلطان، العباس بن هلال يروى عن الإمام أبي الحسن الرضا إنه ذكر لهم إن أجل الإيلاء، يعني مدة وزمان تربص الإيلاء، هي مات كم؟ أربعة أشهر. لكن ماذا قال؟ بعدما يأتيان السلطان. السلطان لفظة كانت تطلق على الإمام المعصوم في عصر الحضور، وأطلقت على الحاكم الشرعي من بعد عصر الغيبة، بعدما يأتيان السلطان، يعني بعدما ترفع المرأة أمرها للإمام المعصوم في عصر الحضور، أو ترفع أمرها للحاكم الشرعي اللي هو نائب الإمام العام. فهذا معنى أن المدة من أين تحتسب؟ من حين الترافع حسب مدلول هذه الرواية. نعم، وأيضا تمسكوا بما روي في تفسير القمي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وإن رفعته إلى الإمام أنظره 4 أشهر ثم يقول له بعد ذلك أما أن ترجع إلى المناكحة وأما أن تطلق فإن أبى حبسه أبدا. الرواية تذكر إن رفعته إلى الإمام، يعني إذا الزوجة اشتكت زوجها ورفعت أمرها إلى الإمام أنظره كم؟ 4 أشهر، هاي مدة التربص. ثم يقول له بعد ذلك، يعني بعد الانتهاء، أما أن ترجع إلى المناكحة، يعني إلى الوطئ وترك حلف الحلف على عدم ترك وطئ الزوجة، الحلف على ترك وطئ الزوجة، وأما أن تطلق، يعني يخيره بين الأمرين، أما الرجوع والوطئ وأما الطلاق. فإن أبى حبسه أبدا، يعني إلى أن يختار أحد الأمرين. الرواية تقول إن رفعته إلى الإمام أنظره 4 أشهر، يعني من جاي أنتم من جاي يبدأ حساب مدة التربص؟ بعد رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي. نعم، هذا القول الأول اللي ذكر أيضا الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط مستند إلى هذه الروايات. 2، عندنا القول الثاني، يقول بأن المدة تضرب من حين الإيلاء، يعني من حين قوله والله لا وطأتك أو لا جامعتك. حجة القائل بضرب المدة من حين الإيلاء تمسكا بعموم الآية، الآية عامة ما محددة وقت بدء حساب المدة، هاي أولا، ولم تحدده بعد الترافع إلى الإمام أو السلطان، هاي أولا. 2، عموم الأخبار، الأخبار والروايات ذكرت ضرب المدة عليه 4 أشهر ولم تعين. طبعا هذا ما ناظرين إلى هاي الروايات اللي ذكروها منه أصحاب القول الأول، لأن اعتبروها من أخبار الآحاد، يعني اللي ما بالغ درجة التواتر والاستفاضة. بعد عندنا 3، اتمسكوا بالأصل والحكمة، الأصل والحكمة، يعني الأصل إذا وقع الإيلاء ابتدأ وانصرف إليه حساب المدة. وما معنى الحكمة؟ الحكمة قالوا لأن 4 أشهر ما هي الغاية والحكمة منها؟ قالوا إن 4 أشهر الغاية والحكمة منها صبرها، يعني المرأة تصبر وتنتظر، فلذلك يكون صبرها وابتداؤها من أول الإيلاء. وتمسكوا بالانسباق، يعني المتبادر المنسبق من الإيلاء، إنه لو أراد أن المنسبق والمتبادر والمبتدأ من الإيلاء، إن المدة من أين تحتسب؟ تحتسب من أول وقوعه. نعم، وأيضا تمسكوا برواية تدل على المدعى، هي تسمى رواية بريد ابن معاوية، رواية بريد بضم الباء، أي رواية بريد ابن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام. لا يكون إيلاء إلا إذا آل الرجل ألا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه رأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر فإذا مضت الأربعة أشهر وقف فأما أن يفي وأما أن يعزم على الطلاق الرواية تقول لا يكون إيلاء إلا إذا آل الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه رأسها. هاي التعابير تدل ماذا؟ على الحلف على ترك وطئ الزوجة. فهو في سعة، سعة يعني غير مطالب غير موقوف، نعم، ولا الزوجة ولا الحاكم يقدر يوقفه أو يحاسبه. في سعة هو ما لم تمضي الأربعة أشهر، يعني جاي تمضي الأربعة أشهر من حين وقوع الإيلاء. يقول ما لم تمضي الأربعة أشهر من حين وقوع الإيلاء، فإذا مضت نعم الأربعة أشهر وقف، يعني الآن راح نحاسبه، أوقفنا للحساب. فأما أن يفي يعني يرجع ويطأ زوجته ويكفر، وأما أن يعزم على الطلاق. من قوله فهو في سعة ما لم تمضي الأربعة أشهر، يعني الأربعة أشهر من جاي تمضي؟ من حين أول وقوع الإيلاء. فهاي الرواية تدل على المدعى إنه يكون الحساب من حين ماذا؟ الإيلاء. هذا مضافا إلى أنهم قالوا نمنع احتياج المدة إلى الضرب، نمنع احتياج المدة إلى الضرب، بل هو نقض للحكم الشرعي الثابت بالآية المباركة والروايات الشريفة. المرتبة على مضي المدة المذكورة من حين الإيلاء. أي يعني اللي ترتب الحكم على مضي المدة المذكورة اللي هي الأربعة أشهر من حين الإيلاء، وإثباتها أو وإثبات توقفها يعني توقف المدة على المرافعة يحتاج إلى دليل وهو منتفي في المقام. إثبات توقف حساب المدة على المرافعة للأمر يحتاج إلى دليل وهو منتفي في المقام. نعم، طبعا هم ما ناظرين إلى هاي الروايات، لأن هاي الروايات تشكك بضعف السند، وتشكك أيضا بأنها ما بالغ درجة الاستفاضة والتواتر اللي قادر على تخصيص عموم الكتاب. هذا القولين سببت التردد. المحقق رحمه الله يقف عليهما من التردد، لأنه قال رحمه الله في المبسوطة المدة المضروبة أي للإيلاء اللي هي الأربعة أشهر تضرب أو تحسب بعد الترافع إلى الحاكم، لا من حين الإيلاء، ولكن فيه تردد بين هذين القولين. نعم، المسألة السابعة: الذميان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار بين الحكم بينهما وبين ردهما إلى أهل نحلتهما. الذميان مثل النصراني والنصرانية أو اليهودي واليهودية، إذا كان زوجان أحدهما الزوج أوقع الإيلاء مع زوجته الذمية، إذا ترافعا إلى حاكم الإسلام وطلبوا من عند الحكم في مسألة الإيلاء، هل يحكم الحاكم أو لا يحكم عندما يصدر الإيلاء من زوج ذمي على زوجته الذمية وجاءا يترافعان إلى قاضي الإسلام؟ نعم، المحقق رحمه الله قال الحاكم المسلم مخير بين الحكم بينهما، يعني يجوز للقاضي أن يحكم بينهما ويضرب لها المدة للزوجة، ثم بعد ذلك بعد انتهاء المدة يؤمر الزوج أما بالوطئ والكفارة أو الطلاق، وهذا مستند ماذا؟ مستندة إنه له أن يحكم بينهما بمقتضى عموم الأدلة، لأن الأدلة اللي وردت عندنا عامة بمقتضى الشرع لعموم الأدلة. هاي أولا، يعني أدلة الحكم بموضوع الإيلاء مطلقة، كما تشمل المسلم والمسلمة تشمل الذمي والذمية لعموم الأدلة. هاي أولا. ثانيا، أهل الكتاب مكلفون بالفروع، اللي هم الكافر الذمي أيضا مكلف بالفروع. نعم، يعني شنو معنى مكلف بالفروع؟ يعني الأحكام الشرعية في الإسلام هو مطالب بها ومطبقة عليه، فهو مكلف بالفروع، وإن كانت بعض العبادات لا تقبل منه لعدم تأتي قصد القربة منه، لكن هو مكلف بالفروع وأحكام الشرع تعمه، وإن كانت هي أحكام في شريعة الإسلام. هاي ثانيا. ثالثا، استندوا الفقهاء أيضا لقوله تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولتحكم بين الناس، الناس عامة تشمل المسلمين وغير المسلمين، فإذا حكم الإسلام يمكن أن يطبق حتى على أهل الذمة. هذه ثلاثة أدلة استدلوا بها لتخيير الحاكم المسلم للحكم بينهما، فيجوز للقاضي أن يضرب لها المدة ويؤمر الزوج بالوطء والكفارة أو الطلاق. نعم. ثم قال بعد: يتخير الحاكم وقاضي الإسلام أيضا بين ردهما إلى أهل نحلتهما، يعني يردهم ولا يحكم بينهم، ويردهم إلى من يحكم بينهما من أهل ملتهم، يعني مثل حاكم وقاضي النصارى أو حاكم وقاضي اليهود، هو يحكم بينهما. يعني يجوز للقاضي أن لا يحكم لهما، بل يتركهم يرجعان إلى قضاء ملتهم أو أهل نحلتهم. والوجه في ذلك إقرارا عليهم بمقتضى ما يقرون ويعترفون على ملتهم، بإقرارهم على ملتهم، لأن هم متبعين لملتهم، فإقرارا على ملتهم نبقيهم من دون الحكم عليهم بحكم الإسلام. فيجوز للحاكم أن يعرض عنهم ولا يحكم بينهم، ويرجعهم إلى قضاء أهل ملتهم لإقرارهم على ملتهم. وهذا أولا. ثانيا، هو أيضا مستفاد من قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. يعني إن جاءوك اللي هم أهل الكتاب فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يعني إن الآية المباركة تخير النبي الأعظم أنه لك الحق أن تحكم بينهم بحكم الإسلام إذا طالبوا الحكم، ولك أن تعرض عنهم ولا تحكم بينهما. نعم. المسألة الثامنة: فئة القادر غيبوبة الحشفة في القبول، وفئة العاجز إظهار العزم على الوضع مع القدرة. الآن نريد نتكلم في مسألة تحقيق موضوع الرجوع. الشخص اللي يوقع الإيلاء بزوجته نطالبه بعد رفع الأمر إلى الحاكم بمن؟ بالفئة والرجوع على الوطء والتكفير. الآن كيف يتحقق فئة القادر على الرجوع؟ بالنسبة لرجوع القادر على الوطء، فئته ورجوعه عندما يكون قادر على الجماع هو غيبوبة الحشفة في القبول، لأن هو هذا معنى الوطء. الوطء مر علينا تحقيقه في باب غسل الجنابة. الوطء أو الجماع هو ماذا؟ كيف يحصل؟ بغيبوبة الحشفة في القبول، في قبل المرأة المحلوف عليها، والحشفة بمعنى رأس الذكر بمقدار الختان اللي يقطع لأجل التطهير. هذا يسمى، يعني إذا غاب مقدار الحشفة في القبل تحقق الرجوع، لأن هو هذا فئة القادر على الجماع. وفئة العاجز، الشخص المريض الغير قادر على الوطء، أو الشخص مثلا اللي يوجد مانع من عمل الوطء سواء كان شرعي أو حسي، فحينئذ كيف يوقع ماذا؟ الرجوع. فئة العاجز عن الوطء والجماع إظهار العزم على الوطء مع القدرة، يعني بالرجوع القولي، يقول: إني رجعت وإذا قدرت على الوطء وطأت. هذا يسمى بالرجوع القولي، فئة العاجز عن الوطأ والجماع أن يظهر العزم ويقول إني رجعت وإن قدرت، هذا إظهار العزم. على الوطأ مع القدرة يعني يقول إني رجعت وإن قدرت على الوطأ وطأت. مع القدرة يعني شنو المراد به مع القدرة؟ مع القدرة على الوطأ يعني متى ما قدرت على الوطأ فإني أطأ. وسواء طبعا هذا الرجوع نسميه الرجوع القولي، بل الفقهاء قالوا يقع أكثر من ذلك، يقع حتى بالرجوع إذا كان على نحو الكتابة للأخرس مثلا، أو على نحو الإشارة للأخرس أيضا الغير قادر على النطق، إذا أشر بأنه سوف أنه راجع وعن إيلائه وسوف يطأ، إذا تمكن وقدر هذا كافي. وكذلك الكتابة، الكتابة أيضا والإشارة تعتبر نوع من إظهار العزم على الوطء مع القدرة. ويمهل إلى زوال عذره، يمهل إلى زوال عذره. ولو طلب الإمهال مع القدرة أمهل ما جرت العادة به، كتوقع خفة المأكول أو الأكل إن كان جائعا، أو الراحة إن كان متعبا. إذا طلب الإمهال يعني قال مهلوني إلى حين الرجوع والوطأ، نمهله بحسب ما جرت به العادة وعرف الناس. مثلا إذا قال أنا الآن أنا شبعان والآن تناولت الأكل، مهلوني إلى أن أصبح خفيف وكون قادر على الوطأ، هذا نمهله. هاي يسموه توقع خفة المأكول. نعم نعم، هذا بالنسبة للطلب الإمهال مع القدرة مطلقا. إذا هو توقع خفة المأكول إن كان شبعانا نعطيه مهلة إلى أن يصبح خفيف المأكل وقادر على الوطء والرجوع والجماع، أو كان خفة المأكول أو الأكل، أو الأكل إن كان جائعا قال الآن أنا جائع غير قادر على الوطء، مهلوني إلى حين التناول للطعام وأكون شبعانا، هذا أيضا نمهله. أو طلب الراحة إن كان متعبا، كما لو كان راجع من عمله مثلا وهو متعب أو من سفره، فنمهله ما جرت به العادة والعرف بحسبه إلى أن يرتاح ثم يكون قادر على الوطء والرجوع والجماع. أو وغيرها من ذي القبيل، الانتباه لو كان نائما، أو ما اقتضى الشرع بإمهاله كما لو كان صائما فيطلب الفراغ من صومه لأنه لا يستطيع أن يطأ زوجته وهو صائم، أو يطلب الفراغ من الصلاة بعدما كان مشتغلا بها، أو يطلب الفراغ من الإحرام إذا كان محرم لحجة أو عمرة، وهذا وهكذا. هاي يسموها أعذار شرعية. نعم، والشارع هو عذر بالتأخر. ولا تتقدر المدة بالأيام، يعني مدة الإمهال لا تتقدر بالأيام، إنما المدار فيها بحسب ما جرت العادة به وعرف الناس، فنعطيه من المهلة ما كان ذلك. نعم. المسألة التاسعة. نعم، إذا آل من الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها لم يعد الإيلاء. إذا كان عندنا زوج حر متزوج من امرأة أمة يعني مملوكة عند الغير، وآل عليها يعني قال والله لا جامعتك، آل الرجل والزوج الحر من زوجته الأمة المملوكة عند الغير ثم اشتراها من مالكها. عندما الزوج يشتري زوجته المملوكة يبطل نكاحها. لماذا؟ لأن بعد ما يتزوجها راح يكون مالك لها. ووردت عندنا في الروايات والأخبار أنه لا يجتمع سببان لحلية البضع. هو سابقا ماذا كان؟ زوجا لها، يعني يحل بضعها ويحل وطئها والاستمتاع بها. اثنين، الآن اشتراها، من اشتراها ماذا أصبحت؟ مملوكة عنده، والمملوكة أيضا يحل بضعها والاستمتاع بها. والروايات نهت عن اجتماع سببان لحلية البضع، فلهذا ذكرت الأخبار أنه اللي يشتري زوجته المملوكة تعتق، يعني يبطل نكاحها، يبطل نكاحها. فهو الآن كان متزوجها، أوقع عليها الإيلاء ثم اشتراها، لأن كانت هي مملوكة، اشتراها من سيدها، أصبحت ملكها، أصبحت ملكه، هو بطل نكاحها. بطل نكاحها، بعد ما اشتراها أصبحت ملكه، أعتقها ثم تزوجها، أعتقها ثم تزوجها. واضحة أخوتي؟ كانت، نعيدها، كانت محللة له بمن؟ بالزواج. هي مملوكة عند الغير، اشتراها، صار أصبحت محللة له ببضع الملك، ملك اليمين، نقول بطل نكاحها كما ذكرت الروايات، لأن ما يشتبع سببان لحلية البضع، بطل نكاحها. الآن هي باقية مملوكة عنده، أعتقها، أصبحت حرة، ثم تزوجها. ثم تزوجها. الآن السؤال، هو أوقع عليها الإيلاء، من كانت زوجته مملوكة؟ هل هذا الحكم الإيلاء باقي أو غير باقي؟ لأن الآن هي رجعت زوجة إليه، بس بزواج وموضوع جديد، يعني لأن هذا الزواج الجديد الثاني هو لم يوقع فيه إيلاء، إنما هو أوقع إيلاء عند متى؟ في زواجه الأول عندما كانت مملوكة. فهنا السؤال، حكم الإيلاء بعد سقوطه ببطلان النكاح يعود أو لا يعود؟ المحقق رحمه الله قال لم يعد الإيلاء، لم يعد الإيلاء. لماذا؟ لأن ضرورة كون العنوان في الإيلاء تحريم ما حل بالزوجية، ومع فرض انتفاء الزوجية وبطلانها، لأن هو بطل نكاحه ثم بسبب شرائها وأعتقها ثم تزوجها، سوف ينتفي موضوع الحكم اللي هو منه الزوجية، لأن هو أوقع الإيلاء على زوجته عندما كانت أم مملوكة بالزواج الأول. فالآن موضوع الزوجية انتهى وانتفى، فبطل موضوع الحكم. طيب إذا عاد بنكاح جديد وسبب جديد، لا يعود معه الإيلاء، لأن الساقط لا يعود. فبعد زوال حكم الإيلاء بزوال الزوجية الأولى، لا يعود حكم الإيلاء مع وجود الزوجية الثانية. وكذا لو آل العبد من الحرة ثم اشترته وأعتقته وتزوج بها، وكذا الحكم، يعني لا يعد إيلاء، لو آل العبد من زوجته الحرة، يعني عبد متزوج زوجة حرة، وقال لها والله لا وطأتك، ثم اشترته، هي زوجته الحرة اشترت زوجها، إذا اشترته، أيضا ورد عندنا بعد إنها لا تباح له بالعقد. لماذا؟ لأنه ما يصح هو يحل لها بالعقد، وهي تملكه، فلهذا لا تباح له بالعقد وهو مملوك لها. نعم، ثم وإن كان هذا التحريم زال بالشراء عندما اشترته لزوال العقد، كما يزول بالطلاق. نعم نعم، هي الآن هي ملكته، الآن العقد زال، ثم اشترته وأعتقته وتزوج بها، لأن بعد ما زال العقد رجع هو ماذا فعل؟ تزوج بها. يأتي نفس الكلام، هو من أوقع الإله أوقعه متى؟ عندما كان هو مملوك لها، مملوك، هو كان مملوك وزوج لها في ذلك الزواج الأول. الآن بطل نكاحها وبطل عقده، ثم بعد أن اشترته ثم أعتقته ثم تزوج بها، لا يعود الإيلاء مع فرض الزواج الثاني. طبعا هذا وين تظهر الفائدة بي؟ إنه لو وطأها بعقد شبهة مثلا، أو وطأها حراما، فحينئذ لا كفارة عليه لزوال حكم الإيلاء بزوال الزوجية. نعم، حتى لو كان حراما يزول حكم الإيلاء. نعم، تظهر الفائدة أنه لو وطأها قبل العقد مثلا بشبهة أو حرام، فإنه لا كفارة لزوال حكم الإيلاء بزوال الزوجية. لهذا قال وكذا، يعني لا يعد إيلاء، لم يعد الإيلاء لو آل العبد حلف على ترك وطأ زوجته من الحرة وكانت زوجته حرة، ثم اشترته، إذا اشترته بعد لا تباح له بالعقد وهو مملوك لها، وإن كان هذا التحريم قد زال بالشراء لزوال العقد. نعم، ثم قال وأعتقته، بعد ما ملكته أعتقته، ثم هو رجع تزوج بها، لكن هذا لا يعيد الإيلاء، لأن الإيلاء زال بالزوجية الأولى. أما المسألة العاشرة فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.